مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. ومعنا كالعادة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد السلام عليكم، مساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
في هذه الحلقة اخترت لنا موضوع بناء الثقة، أو فن بناء الثقة في نفوس أفراد المجتمع، قد يكونوا الصغار، قد يكونوا الكبار، الذكور منا والإناث. الثقة بالنفس أعتقد أنها كلمة موهمة، لأن البعض قد يعارضها بأن الاتكال لا يكون إلا على الله تعالى من خلال بعض الأفكار يعني، وخاصة أنه ورد في الحديث لا تكلني إلى نفسي.
سنت صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الشكر لك وللمستمعين الكرام. هذا صحيح، إذا أردنا أن نخرج من هذه الضائقة أو اللائمة التي قد يعتقد بعض الناس أننا نقع في خطأ لفظي، فلا بد من إيضاح المعنى. معنى ثقة الإنسان بنفسه احترام الشخص لذاته وإحساسه بقيمته بين من هم حوله، وهي اعتداد المرء بما وهبه الله دون إفراط ولا تفريط، وهذه في الغالب مكتسبة من البيئة التي يعيش الإنسان فيها. هناك دراسات حول ثقة الإنسان بنفسه ومقدرته تثبت التأثير بالبيئة بشكل كبير.
ممتاز.
ولإيضاح الفكرة أكثر، أعظم من كانت لديهم ثقة بما وهبهم الله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف دائما تجده واثقا من قدرته بعد توفيق الله تعالى له. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. يأتي في المضائق أبدا لن يخزيني الله أبدا، لأنه يعلم أن الله عز وجل أعطاه من القدرة والتمكين ما سيحصل له به التوفيق. أما قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه وهو ما سألت عنه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الحديث صحيح. فمن اعتقد أن الثقة بالنفس تعني الاعتداد بها وقدرتها وقوتها دون عون الله فهذا هو الخطأ الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. لا تكلني يعني تجعل اتكالي التام على نفسي وثقتي التامة بنفسي، هذا هو الخطر. بل في الصلاة نحن نردد في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فعوننا بالله، المعين هو الله، أما أنفسنا فهي أضعف وأقل من أن تقدم لنا شيئا، نحن ضعفاء. لكن المقصود هنا أن لا نتعلق بها. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه في الحديث، وفي دعائه: فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر.
نعم.
وإذا أراد الله خذلان عبد وكله إلى نفسه. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان يستعيذ بالله من العجز ويقول: استعين بالله ولا تعجز. إذن المراد، نقول بعض الناس سجن نفسه في سجن اليأس يا أستاذ محمد بنظرة سلبية: ما أقدر، ما عندي شيء، ما أستطيع. هذا هو الذي نحن بصدد الحديث عنه، وليس معنى ذلك الاعتداد بالقدرة التامة للنفس. أنت أضعف من أن يكون لديك القدرة.
نعم.
66% من الناس لديهم تقدير متدني لذاته فلا يعمل، لأنه لا يرى عند نفسه القدرة. 66% تخيل تقديره لذاته متدني. 77% من أفكارنا سلبية غير بناءة تصنع عند الناس عدم الثقة. 75% من الزيارات للأطباء إنما هي بسبب التوتر والقلق وعدم معرفة الإنسان لنفسه وقدرته. إذا جاء يتزوج يخاف، إذا جاء يعمل يخاف، إذا جاء يقدم شيئا يخاف. هذا هو الذي نحذر منه. نحن نريد بناء الثقة للتخلص من هذا. استعن بالله ولا تعجز. يقول عليه الصلاة والسلام هذا أعظم معنى يوضح المراد في سؤالك. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا هو بناء الثقة الذي نريده. رواه مسلم الصحيح. وليس الاتكال التام إلى النفس، فالعجز ضعف وعدم ثقة، ولا يمكن الخلاص منه إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو مرادنا في المعنى.
لكن دكتور، ألا تعتقد أن الثقة هي وليدة تربية في الأساس من منذ الطفولة ومنذ النشأة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه الثقة تأتي في البداية، وليس الإنسان في 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 مرحلة مختلفة من عمره أو متأخرة من عمره يبني لنفسه ثقة؟
هذا قلنا في البداية أن مكتسب مؤثرا من البيئة، وقلنا 66% من الناس لديهم تقدير متدني للذات بسبب البيئة.
صحيح.
الذي يبني الثقة هو البيت، المدرسة، أو الذي يحطمها هو البيت أو المدرسة. إما أن تجد بيتا يحطم الثقة في نفسك فكأنك لا تستطيع عمل شيء ولا تقديم شيء، وإما أن تجد من البيئة ما تحفزك وتشجعك. ولهذا نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وتأكيده على هذا المعنى. جزء من بناء الثقة كان في بيته، وكان يعترف به عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن خديجة رضي الله عنها. كانت يصف محاسنها. لما جاءها عليه الصلاة والسلام قلق وخائف ومضطرب بعد الوحي، كانت هي التي بنت جزءا من الثقة، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتفعل. فكان هذا جزء من بناء الثقة الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حققته هي رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور، التساؤل الذي بالإمكان أن يطرح الآن عندما نتحدث عن الثقة، وخاصة وأنت تذكر هذه الأرقام المخيفة نوعا ما، 66%، 77%، يعني أرقام تتعدى النصف.
صحيح.
فبالتالي هناك إشكالية في مجتمعاتنا إذا ما رأينا هذه الأرقام وأنت تطرح هكذا. أنت تشاهد أحيانا في فصل من الفصول في المدرسة عندما تطلب من طالب أن يخرج إلى الإذاعة المدرسية لا يستطيع أن يعبر بكلمة أو حتى بسطر في 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 المدرسة.
هو جزء من الإشكالية. إذا تذكر عندما تحدثنا عن التحفيز وأثبتنا من خلال اتصالات شارك معنا مجموعة من المهتمين بهذا الشأن من داخل وخارج الوطن العربي، تحدثوا عن جزء من التحفيز وبناء الثقة الذي يملكه المربي لينقله إلى الجيل.
نعم.
في على سبيل المثال في الولايات المتحدة تدرس مادة التعبير، الحديث عن النفس.
نعم.
منذ المرحلة الابتدائية، وكان معنا البروفيسور وقيع الله وتحدث عن هذا الجانب وكيف يمكن لهذا أن يعزز قيمة الثقة بالنفس لدى النشأ.
جميل. تسمح لنا دكتور فهد أن نشرك معنا فضيلة الدكتور محمد دويش المشرف على موقع المربي. دكتور السلام عليكم ومساء الخير. مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور. دكتور، ونحن نتحدث مع أيضا الدكتور فهد السنيدي هنا عن الإشكالية الكبيرة في مسألة الثقة في مجتمعاتنا، نود أن تطلعنا على تنمية الثقة والدور الكبير الذي يلعبه المربي وإسهامه في هذا الجانب.
يعني هناك دور طبعا يقوم به الشخص نفسه، وهذا لما نتكلم مع شخص ناضج هناك دور يقوم به الشخص نفسه لتعزيز ثقته بنفسه، وهذا غالبا طبعا يتلائم مع الناضجين.
نعم.
وهناك دور يمكن أن يقوم به المربي مع الطفل ومع، لكن في الجملة يعني ثقة في النفس هي عبارة عن شعور الإنسان بأنه قادر أن يحقق نجاح كما يحقق الآخرون.
نعم.
وبناء عليه إذا أقنعناه من الناحية العملية، مثلا يمكن أن نضعه في مواقف ينجح فيها، نحن نتوقع أنه ينجح فنكلفه بمهام ينجح فيها، أيضا نبرز له جوانب النجاح، لأن هناك ناس ينجحون لكن لا يرون جوانب النجاح. يعني يمكن مثلا أنه طالب يقدم عمل معين هو لا يرى أن العمل جيد.
نعم.
ولا يرى أنها يحتاج إلى أن نحدده عن جانب النجاح. من الجوانب المهمة أيضا بموضوع النجاح أو موضوع الثقة هو كثير مما يعوق الناس عن الثقة بأنفسهم هو مواقف الفشل. بمعنى أن الإنسان حينما يمر بمواقف فشل، مواقف الفشل تجعله ينظر إلى نفسه نظرة سلبية. وبناء عليه نحتاج نحن أن نساعده ليتعامل مع مواقف الفشل تعاملا إيجابيا.
ممتاز.
أن يعرف أن الفشل شيء طبيعي وأن كل إنسان يمكن أن يفشل في مواقف وينجح في مواقف أخرى. أيضا أن يعرف أن الفشل ليس نهاية المطاف.
نعم.
يمكن تجربة وينجح في تجربة أخرى بعدها. أيضا تفسير الفشل وهذا مهم جدا. يعني أحيانا أنا مثلا قد أفشل وأشعر أن سبب فشلي هو أنني أنا إنسان فاشل، لكن ليس بالضرورة ذلك، قد يكون سبب الفشل مثلا أنني لم أعمل بطريقة صحيحة. فحينما نرشده إلى أن سبب فشله هو أنه لم يعمل بطريقة صحيحة وأن كان عليه أن يعمل كذا وكذا. أحيانا يكون الفشل مصدر عوامل خارجية.
نعم.
يعني خارج الإنسان. فأيضا هو بحاجة إلى أن نشعره بأن عامل الفشل ليس مرجعه إلى ذاته.
لكن دكتور تسمح لي بسؤال؟
تفضل.
دكتور، نحن نسمع ما يسمى بدورات التأهيل، دورات تطوير الذات، هناك بعض الدورات فيها جزء كبير من المبالغة في إعطاء الإنسان المقدرة الهائلة خلال يوم أو يومين ليخترق كما يقولون الحجب، وتعزيز الثقة داخل نفسه حتى يتحول من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. بلا شك قوة الثقة بالنفس مطلب ومهم، لكن هل يمكن أيضا من خلال مثل هذه الدورات، ألا ترى أن فيه تخدير لمشاعر الناس؟
بلى بلى، هذه مثل يعني أحيانا بعض الأدوية المسكنة تزال المسكين عاد إليه الألم. يعني الإنسان اللي مثلا عنده عدم الثقة بنفسه، عدم الثقة ترسخت من خلال مواقف عديدة جدا، من الصعوبة أن نغيرها بين يوم وليلة، وإذا أحدثنا تغيير سريع فالغالب أن هذا التغيير غير ناضج، فسوف يعود مرة أخرى هو إلى ربما إلى موقف أسوأ. سلوك الإنساني سلوك يحتاج جهد في تعديله، ولا يمكن أن نعدله بين يوم وليلة. بين يوم وليلة يمكن أعدل معلومات خاطئة مثلا، أنا عندما يكون عندي معلومات خاطئة صح حالي، لكن إحنا نتكلم عن نظرتي تجاه نفسي وذاتي، لا يمكن أن تغيره بين يوم وليلة. الإنسان أيضا إذا دفعناه تفضلت بالإشارة إليه دكتور فهد، سيندفع إلى مواقف ثم سيكتشف لا، أنه ليس النجاح حلم كما علمناه.
دكتور، أيضا نود أن نشير إلى نقطة مهمة، خاصة في مدارسنا وأيضا في سلوكيات الوالدين، عندما تكون هناك مسألة تجاه بوح أو تجاه كلام أو إبداء رأي من هذا الابن أو من هذه الطفلة، تجد هناك من يعني يستصغر هذا الكلام أو يسكت هذا الطفل ولا يتيح له المجال حتى للتعبير، وهذا ما يؤثر عليه في بناء ثقة في المستقبل.
صحيح، يعني هذا يعني يجعله يشعر أنه ليس محل ثقة في الآخرين، أو يجعله يشعر أنه الآخرين لا يحبونه، أو يجعله يشعر بأنه إنسان يعني فاشل. أو وحالات كثيرة مثلا، يعني المعلمات أحيانا يجدون مثلا عند بعض الطالبات تأتأة، وبعدين اكتشفوا أنه أن الأم مثلا كانت تقاطع بنتها لما تتكلم، أو الأب مثلا يقاطعها، وهذا قادر أنه حتى يعني حتى مهارات الحديث عندها تأثرت بسبب مثل هذا الأسلوب.
جميل، شكرا لك دكتور محمد الدويش المشرف على موقع المربي على مشاركتك وإثرائك لنا هذا الموضوع. تحياتي.
شكرا، جزاكم الله خير.
نعود أيضا إليك دكتور فهد، وخاصة بعد هذه المداخلة من دكتور محمد، هل تتضح الآن نتائج بناء الثقة في حياتنا في رأيك دكتور؟
هي المفترض أن تتضح. في جزء من النتائج في بناء الثقة تظهر على الإنسان في ملامحه، في سلوكه، في حركاته، في حياته، من ضمنها السعادة والقناعة. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، أليست هذه ثقة بالنفس؟ أن تكون سعيدا، أنت واثق من نفسك وبالتالي أنت سعيد. النجاح في الحياة العملية، تطوير الذات، تنمية المهارات، هذا جزء من نتائج الثقة بالنفس. القدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات والصعاب، هذا يعني أسس له الإسلام في نفوس أتبع. كم يا أخي الكريم من النصوص التي تحث النفس على الثقة وتجاوز الأزمة، الصبر، احتساب الأجر. الواثقون من أنفسهم يعتبرون أي أزمة تمر بهم عارض ثم تنتهي، وبالتالي هذا جزء من نتائج الثقة في حياتنا. عدم الحسد والحقد، من الثقة بالنفس، من ثقتي بنفسي لا أحسد الآخرين، أنا عندي من المقومات ما يكفي، فلماذا أحسد الآخرين؟ التعاون الإيجابي مع الآخرين وعمارة الحياة جزء من بناء الثقة، أنت تكمل الآخر، هذا الكون بني على مجموعة من العوامل التي يكمل بعضها بعضا.
جميل.
عدم المثالية والنظر إلى الأعلى المزعج في الحياة من الثقة بالنفس، لا تكون مثالي يا أخي، أنت لست كاملا في كل شيء، مالي وحياة واجتماع وثقافة، تبغى كل شيء؟ إن رأيت لاعبا مبدعا تريد أن تكون لاعبا، إن رأيت صاحب صوت عذب تتمنى أن تكون مثله، إن رأيت تاجرا فتحتقر نفسك لأنك لست، وهكذا. هذه مثالية مزعجة على النفس، لا بد أن تعرف أن من الثقة بالنفس أن لديك مقومات ليس لديه. نحن لا نقول توقف، أكمل مسيرتك، لكن لا تكون المثالية مزعجة فتبحث عن الأعلى دائما. التشجيع، بيئة التشجيع كما تفضل الدكتور محمد قبل قليل، وهذا أيضا تكلمنا عنها، زيد رضي الله عنه تعلم العبرية في 15 يوما، هذا جزء من التشجيع وبناء الثقة لديه. من نتائج عدم الثقة الإفرازات الدخيلة، يعني ما يمكن أن نغيرها، ما يمكن أن أتخلص منها، ما يمكن أني أتجاوزها، هذه إفرازات دخيلة مثل ما قال الدكتور محمد، تصبح في البدايات سلوكيات بسيطة تتحول إلى شيء أخطر، ويقول ممكن نغير والله لفظ يقع فيه الطفل، لكن أن تتحول إلى سمة عدم احترام الآخرين، هذا خطير جدا، لأنه إفراز دخيل يستمر مع الإنسان. تعميم التقصير أصلا هذا جزء من المخاطر اللي لابد
أن تعميم التقصير.
التقصير يعني واحد من الطلاب لم ينجح، عنده عدم ثقة بنفسه، فإذا به يعمم هذا التقصير، أصلا كل الفصل ما نجح. طيب الرياضيات، كل الطلاب ما حلوا رياضيات، الإنجليزي أصلا ما في أحد يفهم الإنجليزي، هذا هو تعميم التقصير، هذا من عدم الثقة بالنفس الحقيقة. لابد من التدخل السريع لخطورة هذا الأمر، أو إذا فشل في أمر عممه على كل حياته، قد يكون فشلا في أمر، مطلقة، امرأة مطلقة مبدعة في كل شيء لكنها طلقت، فإذا بها يعني تخسر ثقتها بنفسها بسبب الطلاق، فتصبح مطلقة من زوجها ومطلقة من عملها ومطلقة من حياتها ومطلقة من إبداعها. الحقيقة أنت مطلقة من زوج فقط، لماذا عممت تجربة الفشل في كل مكان؟ أنصح بمجموعة من الكتب، وبالذات مسألة ترى الثقة بالنفس كتب كثيرة وبالذات غربية، لكني أحذر، أنا أقول ننتبه مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل لما سألته، ننظر إلى الكتب بالمعيار الشرعي، ننتبه لأن بعضهم يعمم مسألة الثقة بالنفس لتصبح اتكالية، وهنا الخطر والحرام، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بذكر مثال كتاب اسمه الأسرار الكاملة للثقة التامة بالنفس، هذا الواحد اسمه أنتوني روبنز، أظنك اطلعت على بعض كتبه، وهو مدرب تنمية بشرية ومعروف له صفحة في ويكيبيديا يتكلم عنه. هذا عجيب، هذا أنتوني روبنز، للمعلومية كانت حياته صعبة، مطلق الوالدين، مطرود، مشرد، حط حبل بينتحر، منتهي حياته، فانسقط الكرسي وانعثر الحبل فسقط مغمى عليه ولم يموت. قصة عجيبة، كيف تحول من محطم إلى واحد من أشهر المدربين في تطوير الذات، وله عشرات الكتب في الثقة بالنفس، وله كتاب الأسرار الكاملة كما ذكرت، إلى غير ذلك من الكتب، هذا مهم القراءة له. في كتاب اسمه الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح، هذا صادر عن مركز التميز في أبو ظبي،
نعم.
من أجمل الكتب أيضا لعبد اللطيف العزعزي، ومجموعة أخرى من الكتب ربما نشير إليها. بين يدي كتاب قوة الثقة بالنفس دكتور إبراهيم الفقي، مع تحفظي على الكتاب هذا، أنا لا أرتاح لأسلوبه بالذات في هذا الكتاب، يعني أنا أشرت إلى بعض المواضع ليس نقدا، لكن عندي تحفظ في بعض ما طرحها.
طيب اسمح لنا دكتور فهد الآن أن نشرك معنا في هذه الأثناء الدكتور أسامة حريري، مرحبا بك دكتور أسامة.
مرحبا أخي الفاضل، يا
السلام عليكم في البداية وتحياتي لك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل.
دكتورنا الفاضل، ونحن نتحدث في موضوع الثقة أو فن الثقة، كيف يمكن أن ننمي الثقة في نفوس الجيل الحالي في رأيك؟
أثابك الله، يعني دخل أخي السؤال جيد، أنه كيف ننفخ أو كيف نصنع في الجيل القادم موضوع الثقة.
نعم.
فنحن لن نستمتع بثمار الثقة إذا لم نزرعها في الطفولة، فالثقة ونتائج الثقة هي ثمار في المستقبل تجنى بعد أن نزرع في الطفولة هذه العناصر وهي الثقة. فنتذكر في هذا الموضوع يعني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب العباس وهو طفل صغير، حديث طويل، اسمع في ذلك النص الحديث كلمات كبيرة، وعند أتذكر عندما قرأت هذا الحديث أول مرة لم أكن أعرف عمر السيد بن العباس، وكنت أعتقد أنه شابا يافعا.
عبد الله بن العباس.
عبد الله بن العباس جزاك الله خير.
نعم.
وهو طفل صغير في السابعة أظن أو التاسعة. أحيان. وكان يتحدث معه صلى الله عليه وسلم حديث رجل لرجل. إذن بداية في حديثنا مع الأطفال، كلمة طفل لم تعد في البشرية الآن. الآن الأطفال في المستوى الثالث السنة الثالثة والرابعة والخامسة يستطيع الدخول على مواقع النت، ونحن في زماننا هذا يمكن لك كثير من الرجال والكبار لا يستطيعون ذلك. فكما يقال العيال كبرت، الأطفال الآن لم يعودوا أطفالا. إذن لابد بداية من الوالدين قبل المدرسة أن يتواصلوا مع أبنائهم تواصل الرجل للرجل مع كلمات بسيطة، كلمات صغيرة، ولكن تكون العين في العين. من أوائل صناعة الأطفال وصناعة الثقة عندما يخاطبني طفلي أضع عيني في عينه.
جميل.
ولا أنظر إليه كتلة، ولا أنظر إليه بطرف العين، أو أعطيه ظهري وجها لوجه وعين لعين. وأستمع لتساؤلاته، فمهما كانت تساؤلات الطفل مهما كانت غبية ومضحكة أستقبلها بكل أريحية. وكثير من الأفكار العباقرة كانت في بدايتها غبية أو مضحكة، مهما كانت تساؤل الطفل يعني مهما كان بسيطا ومهما كان متكررا، العين في العين والاستماع والمحادثة. ونكثر مع طفلنا إذا أنتج شيئا مهما كان بسيطا أن ندعمه في هويته بضمائر المخاطب أنت. فإذا فعل شيئا جميلا مهما كان بسيطا لا نقول هذا شيء جميل، بل نقول أنت صنعت شيئا جميلا. فالعين وضمائر الهوية هي من أقوى ما يسرع الثقة. أتابك الله أخي فاضل.
لكن هل هذه فقط ممكن أن تؤثر في جميع الأطفال على اختلاف سلوكياتهم دكتور؟ بمعنى بعض الأطفال قد لا يؤثر فيه هذا النمط، يحتاج إلى أنماط أخرى في زرع الثقة.
هذه الأسلوبين هي أسلوب عمومية. والجميل كذلك أنه عندما يخطئ الطفل يتعلم. فإذا عوقب على محاولات تعلمه على محاولات التعلم فإن نحط فيه الثقة. فإذا أخطأ الطفل نقول له هذا التصرف خطأ، ولا نقول له أنت مخطئ. الإيجابيات أنت أحسنت، وفي الخطأ هذا خطأ. والذي يحصل هو العكس، أنا عندما يخطئ الطفل نقول له أنت أخطأ، أنت لا تفقه. لكن لا، إذا أخطأ الطفل
ينبغي أن نتوجه إلى الخطأ حال الخطأ، وإلى الشخصية حال الصواب.
حال الصواب، ربنا يبارك فيك أخي الفاضل. ولكن الذي يحصل عندنا عندما يخطئ الأطفال نلوم وتقريع وتحطيم. ونستعمل إشارة اليد في جهة المخاطب أبدا. ففي حالة السلبية لا توجه الإشارة إشارة اليد إلى المخطئ، إنما إلى جهة أخرى يمينها أو يسارها إلى ذلك التصرف. ذلك التصرف كان خطأ يا بني، ذلك التصرف كان خطأ، وإذا أحسن أحسنت، أنت أتقنت اليوم، أنت مؤهل، أنت تقدر.
هل تتوقع أن الثقة عندما نزعت حتى من الشباب أو من بعض الشباب كان أسباب نزعها في الطفولة؟
الله يكرمك، الله يكرمك أخي الفاضل. فالثقة بذور، فكيف نبحث عن ثمار ليس لها بذور يا أخي؟ كيف نبحث عن ثمار لم توجد لها بذور؟ والبذور تكون في السبع الأولى، السبع سنوات الأولى هي سنوات الدمغة وسنوات البذور، والسبع الثانية هي العلاقات الاجتماعية، وبعد ذلك اترك الحبل على الغارب. فإن أضعنا السبع الأولى وهي سبعة بناء الشخصية، تأتي السبعة الثانية لبناء الشخصية الاجتماعية. فكيف يعني تتوهم صناعة هوية وكيان في السبعة الثانية؟ ناهيك عن السبعة الثالثة، خطأ كبير. لذلك يقول سيدنا علي في معنى حديثه لاعبه سبعا وصاحبه سبعا واترك الحبل على الغارب بعد ذلك.
جميل. شكرا لك دكتور أسامة حريري، يعطيك العافية على المداخلة الطيبة.
أشكرك أخي الفاضل. أشكرك أخي الفاضل.
شكرا.
إذن دكتور فهد، بعد هذه المداخلة أود حقيقة أن تذكر لنا بعض وسائل تعزيز الثقة بالنفس لدى الأفراد بشكل عام.
أيضا سأعيد ذكر كما قلت لك اللي هو الذكر السرد على أن يرجع الأخ والأخت الكريمة إلى مجموعة من الكتب. أعظم وسيلة هي الصلة بالله تعالى. ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على حاكم الفرس وكان مشققا ومعه رمح مثلم وبعير هزيل، شوف انتقل من حياة الصحراء إلى حياة العزة وتغيرت ثقته بنفسه، فيهزأ به حاكم الفرس رستم يقول له: جئتم لتفتحوا البلدان بثيابكم المقطعة ورماحكم المثلمة وإبلكم الهزيلة؟ فنخر برمحه على الأرض في سجاده وقال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكان عز فارتعد رستم منه. لماذا؟ لأنه كان يملك عزة. شوف عمر رضي الله عنه لما تغيرت ثقته بنفسه كيف أصبح عزيزا، وكان يقول للناس: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لابد من الصلة بالله، محبة الله تعالى، الإيمان بالقضاء والقدر جزء ما يعزز الثقة في النفس.
نعم.
يا أخي أنت لا يد لك في كثير من مسائل الكون، هي قضاء وقدر من الله تبارك وتعالى، ما تبوك، ما لك دخل، انتهت القضية، لا يوقف حياتك، حصل لك عاهة لا قدر الله، حادث، هذا ينبغي أن لا يؤثر في ثقتك بنفسك لأنه خارج إطار تصرفك. أيضا مراجعة الذات، هذا من الأساليب التي يستخدمها كما ذكرت بعض المدربين، وخصص وقت للجلوس مع نفسك، غير التفكير السلبي إلى إيجابي، اجمع التفكير السلبي: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. شوف التفكير الإيجابي في حياته صلى الله عليه وسلم: كلا والله لن يضيعك الله أبدا، تقول خديجة. شوف التفكير الإيجابي، ثم فكر في النجاح ونتائجه، ثم تعامل مع كلمة لا بحرفية، أي شيء فيه لا، متى تقول لا وكيف تقول لا. التغيير أيضا هذا مهم جدا. فما رأيك يا أستاذ محمد أشير إلى التغيير إشارة سريعة إذا أذنت لي؟
فضل.
لأنه جزء من عوامل ما نسميه نحن بوسائل تعزيز الثقة بالله تعالى. التغيير فيه التغيير بالتخطيط الاستراتيجي، يعني معرفة استراتيجيات حياتك، أهدافك، سياساتك، وسائلك المتاحة. يا أخي دول تغيرت، ماليزيا، سنغافورة كانت في ذيل القائمة فأصبحت من أعظم الدول، السبب تعزيز الثقة في حياة هذه الأمم، وهذا مثال حي. التغيير بالتخطيط الاستراتيجي، يعني كسبت الشعوب ثقة ولم تتحطم. الغرب يريد أن يحطم بعض الشعوب، كان ما عندهم شيء ولا يستطيعون التقدم، وأنتم لا شيء لديكم.
نعم.
بينما معدل النمو في ماليزيا في 86 كان 1.2%، ثم أصبح تجاوز 10% في 95. السبب هو وجود الثقة التي رسمتها سياسة هذه الدول. مع التخطيط للتغيير عليك أن تقوم أدائك، هل مسيرتي صحيحة؟ هل عندي أخطاء؟ إيش الأخطاء اللي وقعت فيها؟ هل استفدت من الفرص؟ إيش الفجوات التي من الممكن أن أغطيها؟ أيضا التغيير الآخر أيضا التغيير بالكلمة، موعظة، خطبة، كتاب. إذا تذكر ضربنا أمثلة لأقوام تغيرت حياتهم بكلمات، نهضوا بعد نوم، نهضوا بعد نوم بكلمة بالتشجيع، أصبح هذا جزء من تعزيز الثقة من خلال الكلمات. لابد من تعزيز الثقة في أولادنا بالكلمة، الأم، الأب، المربي.
جميل. أنا أعتقد أن هناك بعض النقاط الأخرى اللي ممكن تشير إليها فيما يتعلق بتعزيز الثقة بالنفس، لكن إذا تسمح لي دكتور أن نشرك معنا الأستاذة شمس العبدلي وهي مدربة معتمدة. أستاذة شمس، السلام عليكم، تحياتي لك.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ محمد.
مرحبا وسهلا
دكتور فهد.
الله يحيي
فضلك يا أستاذ.
أستاذة شمس، تعزيز الثقة لدى المرأة، نود أن تحدثين عن هذه النقطة.
شكرا لك أخوي أولا على هذه الفرصة. طبعا بصفتي بدرب على برنامج اسمه نقطة الانطلاق للسيدات وحقيقة تطوير ذات. ففعلا يعني بشوف أهم نقطة بتعيق المرأة من أنها تتحقق إنجازاتها أو تحسن علاقاتها بالآخرين أو هي نقطة الثقة بالذات. فبنحاول دائما في هذا البرنامج اللي يعني يشامل كذا نقطة على إنه يساعد المرأة ويمكنها من أنها تبني ثقتها بنفسها، لأن المرأة البالغة الراشدة هي المسؤول الأول عن بناء ثقتها بنفسها.
نعم.
غير موضوع أن لو طفل إحنا أهله يربوه هم يبنوا الثقة.
نعم.
أنت الآن ما تقدر تثق في شخص إلا إذا عرفته، فبالتالي في البرنامج بنحرص أولا على إنه المرأة تعرف ذاتها.
نعم.
معرفة حقيقية، بمعنى كل التمارين وكل ورش العمل وكل الكتاب بكلها كتاب تمارين خاص بيخليها تجلس مع نفسها ولتراجع أفكارها ونظرتها الذاتية عن مكونات هويتها في البداية. من أنا؟ كوني امرأة، إيش أفكاري عن هذا الموضوع؟ لغتي، لوني، ديني. فكثير من السيدات اللي بيشاركوا بيقولوا إحنا عمرنا ما جلسنا مع نفسنا،
نعم،
وسألنا نفسنا هذه الأسئلة.
طيب، جميل،
ما كنا نعرف نفسنا. فهذه النقطة الأولى، أولا التعرف على الذات.
ممتاز.
لأنه ما أقدر فعلا أثق في نفسي إلا لو عرفتها.
ممتاز.
عرفت إيش نقاط قوتي وضعفي، عرفت إيجاباتي وإيجابياتي وسلبيتي.
جميل.
نقطة أخرى، أهمية القناعات والأفكار والمعتقدات اللي أنا تربيت عليها ربما وأثرت على هذه ولا على الثقة عندي. هذا جانب من بناء الثقة الأساسي.
طيب،
ثم بيجي تفضل.
نعم، أنا أود أيضا أن أطرح تساؤل هنا، وخاصة في ما يتعلق بالثقة لدى المرأة. إذا ما كنا نتحدث عن المجتمعات الشرقية والمجتمعات العربية، هناك دائما ربما يعني طابع يتعلق بالذكورية، والمرأة عندما تتحرر أو تريد أن تنفتح تهاجم هذه الذكورية وتقول مثلا بأن لكي أثق بنفسي ولكي أتحرر وكي أجد نفسي يجب أن أسلب أولا هذه الحقوق أو هذه الأشياء التي سلبها الرجل منها، وبالتالي أحقق نفسي وثقتي بنفسي. وهذا ما نجده كثيرا حقيقة في بعض الروايات، في بعض الأطروحات التي يقدم في الإعلام، في الصحف وغيره.
نعم، الحقيقة صحيح كلامك أخوي أنه بعض النساء يفكروا بهذه الطريقة. أنا هنا لا يعني لا أنتقد فكرة أخ أحد أو رأي آخر أو شيء، لكن عشان أكون عندي ثقة حقيقية،
يعني دعينا نضع من خلال حديثك أو من خلال رأيك أطر لهذه المسألة.
نعم، زي ما قلت أنا أولا أنه ثقتي في نفسي أنا المسؤولة عنها. حياتي كلها واختياراتي وقراراتي أنا المسؤولة عنها. الشخص الذي يفكر دائما أن هناك شخص آخر هو أفقدني هذه القدرة أو هذه الحرية، قد تكون في نقاط وقد تكون في قوانين اجتماعية فعلا موجودة وتمنع، ما أقدر أغيرها، ولكن أقدر أغير فكرتي عنها.
ممتاز.
وبالتالي النساء اللي حققوا أشياء كثيرة دون أن يخلوا بهذه النقطة أو أنه لازم أسلب الرجل اللي عنده أو أتخذه هو السبب، كثير نساء حققوا إنجازات كثيرة وبنوا ثقتهم من غير ما يكون عندهم هذه النظرة أساسا. فبالتالي أنا أحتاج إلى إعادة نظرتي لهذه الأمور. إذا حفضل دائما أعتقد أنه لن أستطيع أن أنجز إلا إذا أعطيت حقوقي أو يعني أعدتها بالقوة، معناه حفضل دائما جالسة في مكاني إلى أن تتحقق هذا الشرط.
جميل، ممتاز.
وبالتالي مين حيحقق الشرط إذا أنا لم أحاول أن أتغير؟ الرجل هو في نظري وفي يعني حتى في برنامجنا اللي بنقدمه هذا نقطة الانطلاق،
أنه
أنت محتاجة إلى الدعم من الجميع. أنت الأساس أساسا في اختيار قراراتك، ولكن الآخرين الموجودين إذا أظهرت ما لديك من إمكانيات وثقة، ثقة حتى في الناس الآخرين، ستجد الدعم.
الأسهل يا أستاذتي، الأسهل في التغيير الرجال ولا النساء في نقطة الانطلاق هذه؟
والله هي نقطة الانطلاق مخصصة للسيدات، فأنا ما أقدر أقول لك في نقطة الانطلاق بالذات إن كيف يعني نظرت لرجل أو امرأة أو تعاملت معه. هو برنامج مخصص للسيدات فقط ويعطى أيضا من خلال السيدة. السبب الوحيد لهذا الفكرة ليس يعني ضد الرجال أو عنصرية ضدهم أبدا، ولكن وجد أن المرأة عندما تكون في محيط برنامج مثلا تدريبي رجالي أو نسائي غالبا بشكل أو بآخر يغلب صوت الرجل عليها بسبب يمكن الموروثات أو المعتقدات أو غيره.
جميل.
بالإضافة إلى أن البرنامج بيعتمد على تبادل الخبرات والانفتاح على الآخر.
رائع.
التمارين كلها بتخليها تطلع إيش عندها من نقاط ضعف وإشكاليات ومشاكل ربما تحرج أن تتكلم بها أمام رجل.
ممتاز.
فلهذا السبب الدورة هذه فقط عن المرأة وللمرأة.
جميل.
في من ضمن البرنامج دورة أخرى مشابهة تقدم للرجل، ولكن أيضا يقدمها رجل.
ممتاز.
فأنا ما أقدر أقول لك من ناحية نقطة الانطلاق إلى أي مدى أشوف إذا التغيير مرن أكثر عند المرأة أو الرجل.
ممتاز.
ولكن من خلال السيدات اللي تدربوا عندي وبعدين هم طبقوا هذه المفاهيم ونظرتهم في علاقاتهم بأزواجهم وأولادهم وجدوا التغيير فعلا حتى في رد فعل الرجل تجاهها. فالمشكلة ليست في الآخرين كيف يتعاملوا سيدي، بتعاملي أنا مع الآخرين.
ممتاز جدا.
التغيير يبدأ مني. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
جميل. أستاذة شمس العبدري مدربة معتمدة، شكرا جزيلا لك على إثرائك لنا في هذا الموضوع من خلال هذه المداخلة.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا لك.
شكرا. الله يبارك فيك. نعود إليك دكتور فهد، وبعد هذه المداخلة من أستاذة شمس أعتقد نحن توقفنا عند تعزيز الثقة بالنفس. نعم. ووسائلها.
قلنا من التعزيز التغيير، وتكلمنا عن بعض أنواع التغيير. من التغيير التغيير بالإقناع، هذا دور المربين الفضلاء المهتمين. يا أخي شوف المناوئين للدين الذين وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت قناعاتهم بمجرد المفاوضة والإقناع من النبي صلى الله عليه وسلم. التغيير بالقدوة هذا من أهم الطرق. إذا كان الأب مثبطا والأم خوافة والمجتمع لا يقبل التغيير، كيف نبني الثقة في الجيل؟ خلاص حولناه مع كل أسف إلى جيل ضعيف. في الجيوش إذا جاء شخص واحد أوجد الثقة والقوة لدى الآخر، دائما نسمع إذا وجد فلان في الجيش تقوى الجيش. بل الإسلام قال الصحابة رضي الله عنه عن مسعود وغيره ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحد غير المسار، ليش؟ عنده ثقة قوية فزاد في ثقة الآخرين. خلينا ننزل للمستويات يعني أقل من هذا بكثير، هذا مستويات عزة. تعال للمستويات المتدنية.
نعم.
تعال للملاعب الكرة، فريق كامل لما ينزل لاعب ما يؤثر في الفريق
بكل تأكيد.
فلان إذا نزل يقولون هذه ورقة ما أدري إيش يسمون أنتم في، أنا ما أفهم يقول ألقى المدرب بالورقة الأخيرة له أو احتفظ بهذه الورقة. المدرب لما ينزل هذا اللاعب
ورقة الرابحة،
الورقة اللي ما أدري إيش يسمونها. المهم هذا اللاعب لما ينزل تجد أن أداء الفريق تغير وبدأوا يتشجعون وركض سرعة. السبب أعطاهم ثقة. طيب واحد يغير؟ نعم واحد يغير يعطي ثقة لمجموعة كبيرة. إذن من الممكن أن يتم التغيير بالقدوة، القدوة يعطي تعزيز ثقة للآخرين. أيضا التغيير بتغيير المؤثرين، بعض الناس يكسب الدعاء بسبب الآخرين، كسولين يؤثروا على أبنائك. المعلم الزميل الإعلامي إذا كان كسولا أثر في الآخرين. التغيير بالقوة والإلزام، وهذا يكون الحاكم الأب صاحب السلطة لا بد أن يغير. إذن هناك مجالات التغيير. أرجع إلى مراجعة الذات أستاذ محمد، كنا نتحدث عنها الوسيلة الثانية للتعزيز، وكيف أن تراجع ذاتك، تمسك قيم وتراجع ذاتك. امسك، كن صريحا مع نفسك ولا تحمل الآخرين أخطائك.
نعم.
لا تقارن نفسك بالآخرين بذكر سلبياتك وذكر إيجابياتهم، مو صحيح هذا. لا تكثر من لوم نفسك على الأخطاء الطبيعية العادية حتى لا تفقد الثقة دائما. كن صورة صادقة ظاهرا وباطنا، الصدق مع النفس. الثالث في مسائل وسائل التعزيز التي تفضلت بالسؤال عنها، علاقتك بالآخرين. علاقتك بالآخرين، احنا ذكرنا الأولى والثانية في مسائل تعزيز الثقة. الثالثة علاقتك بالآخرين، لابد من تحديد هذه العلاقة لأنها ما يزيد الثقة. إيش علاقتك بوالديك؟ إيش علاقتك بالبيت؟ إيش علاقتك بالمنزل؟ بعلاقتك بالأسرة الكبرى، بالزملاء، بالمدرسة؟
نعم.
حددها. أيضا تعامل مع نقد الآخرين بضوابطه. النقد لا يفقدك يا أخي ثقتك. أنت أخطأت في كذا وانتقدك الناس، خلاص انتهينا؟
نعم.
لا، انتبه. النقد قلنا إذا تذكر في حلقة تحدثنا عن فن الإلقاء والتعامل مع النقد، كيف يمكن تتعامل معه. خالط ذوي الهمم العالية، الصاحب ساحب عندنا في المثل، اللي عنده همة عالية تجد أن رفاقة كلهم همتهم عالية وثقة بالنفس، اللي همة دنيئة دائما تفكرون في الأمور الدنيا. لا تبالغ في وصف نفسك أمام الآخرين بالباطل ثم تفاجأ أنك على خلاف ذلك. الدين المعاملة، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، هذا جزء مهم من مسائل تعزيز الثقة لدى الآخرين. الرابع التطوير الدائم، أنت شخصية مستقلة عن غيرك، لا تقلد الآخرين، عليك أن تحدد نوع تفوقك وتطوره، أيضا تطور ذاتك على أسس. يعني عندك علم، من وسائل تعزيز الثقة بالنفس أن تطور. كيف؟ إذا قلنا أربع وسائل في تطوير أو تعزيز ثقتك بنفسك.
نعم.
عندك أهداف، اعمل وفق الأهداف المرسومة. أستاذ محمد يبغى يصير مذيع، عنده أهداف، عنده برامج، ارسمها حتى تزيد من ثقتك بنفسك. حل المشاكل يا أخي أولا بأول، ليش تراكمها؟ عندك مشكلة في القراءة، عندك مشكلة في اللغة العربية، عندك مشكلة في فهمي، عندك مشكلة في شيء معين في عملك، حل مشاكلك أولا بأول، هذا ما يزيد ثقتك بنفسك. استفد من تجارب الناجحين، مما يزيد الثقة. تعال لتجارب الناجحين وخذ ما لديهم. أيضا لا تتسلق على أكتاف الآخرين، أنت ما تتحمل مسؤولية فتتسلق، وهذا ربينا عليه بعض أبنائنا مع الأسف الشديد. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك كما قال ابن عمر رضي الله عنه، لا بد أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وتعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا جزء من إعمال الثقة في النفس.
ممتاز.
أيضا أدر وقتك بفعالية، فبادر بالأعمال النافعة واترك عنك الأعمال الضعيفة السيئة.
جميل. بعد وسائل تعزيز الثقة التي ذكرتها، أحيانا نود أن نعرف أسباب عدم أو انعدام الثقة.
نعم، هذا صحيح، قد نعزز الثقة لكن قد تنعدم الثقة. ما الذي يعدم الثقة في نفسي ونفسك ونفس الآخر؟ أول سبب من أسباب انعدام الثقة تهويل الأمور والمواقف، بحيث يشعر الفرد أن من حوله يركزون على ضعفه ولا يهتمون إلا بخطأه ولا يراقبون إلا حركاته الطبيعية وغير الطبيعية. هذا يقوم يعني يجعلها إذا وجدت عند الطفل تسبب مشكلة كبرى، تسبب مشكلة كبرى. فبالتالي انتبه أنه تهويل الأمور والمواقف هذا يشعرك بضعف في الثقة. الحقيقة الناس ما هم جميع الناس مركزين عليك وحركاتك وأخطائك، هذا غير صحيح. الأمر الثاني الخوف والقلق من أن يصدر منك تصرف مخالف للعادة. بعض الناس يقول حتى ما يواجهني الآخرون باللوم أو الاحتقار. إذا انشغلت بهذا الجانب ضعف مستوى الثقة بنفسك. أمر ثالث من أسباب انعدام الثقة إحساسك بأنك إنسان ضعيف.
نعم.
لا يمكن أن تقدم شيئا أمام الآخرين، بل تشعر بأن ذاتك لا شيء يميزها. وغالبا من يعاني من هذا التفكير الهدام يرى نفسه إنسانا حقيرا ويسرف في هذا التفكير حتى تستحكم هذه الفكرة غالبا على مخيلته لتتحول إلى حقيقة. وأنا بأذكر لك مثال لهذا الأمر أو إيضاح. أذكر لك مثال أو إيضاح إيش معنى هذا الكلام؟ أكدنا إذا تذكر أستاذ محمد في مرات أن الفكرة إذا غلبت صارت حقيقة. أي فكرة تغلب تتحول إلى حقيقة، من عقل واعي إلى عقل باطن. بعض الناس يحس إحساس بأنه ضعيف ولا يقدم شيء.
نعم.
ويشعر في ذاته أنه ما في شيء يميزه، وغالبا هذا التفكير الهدام يحوله إلى إنسان بين قوسين حقير. سبب هذه اللفظة أن هذه العادة تحولت إلى فكرة والفكرة ترشحت. حقير، غبي، فاشل، لا أعرف، كثرت عليه وإيش صارت؟ هذا معياره، وهنا تكمن الخطورة. الحقيقة أنت لست حقيرا، لست فاشلا، لست غبيا، لست إيش كمان، لا تعرف، لا أقدر. لا، الكلمات التي قتلت الجيل، قتلت الأبناء والبنات والطلاب.
دكتور دائما ما تكرر هذه المسائل في كذا حلقة، يعني صحيح. حتى في 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 مجال القراءة، في مجال مجالات كثيرة تناولناها هنا، فن الاستماع وغيره، دائما تركز على مسألة الألفاظ وقوتها ومدى أيضا تأثيرها على الأبناء.
إذن خلني أذكرك أيضا بكلمات أو بشيء تكلمنا عنه. إحنا إذا تذكر تكلمنا عن طرق التخيل للتخلص من هذه الأفكار. وقلنا كيف التلفزيون تصغر الشاشة وكأنما عجبتك وجبنا الطريقة الأخرى، الطرق الموجودة.
نعم.
الحقيقة في أفكار سلبية كيف تغلبت علينا يا أخي، كيف تغلبت علينا. في إحدى الحلقات كان أحد المتصلين تكلم إذا تذكر عن أنه امرأة تتعتع، فكان من أسباب التعتع في الكلام مع كل أسف أنها كانت تقمع من والدها ووالدتها حتى أصبحت تتعتع في الكلام، وهذا جزء من التأثير. فبالتالي نحن نركز على هذا.
ممتاز.
كلمات الفشل والغباء وما تعرف ما تفهم، هذه تؤثر على ثقة الناس الطالب والطالبة في نفسه وتحطم الشعور. نحن نقول لا، لابد من رسم منهج وخطة عملية في إبدال هذه الكلمات بكلمات مشجعة ومحفزة.
جميل. تسمح لنا دكتور أيضا أن نشارك في هذه الأثناء أيضا الأستاذ عصام قاري، مستشار معتمد للتدريب الإداري. أستاذ عصام السلام عليكم وتحياتي لك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أستاذ عصام. أستاذي الكريم، من خلال الدورات التي أنتم تركزون أو تقدمونها تركزون على جانب الثقة وخاصة إداريا.
أكيد أكيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلنا ما علمتنا، جزاكم الله خير على هذا الموضوع المفيد. بس خلينا يعني أقول إني ما سمعت لما سبق من الكلام، لكن أتوقع أنكم ناقشتم مواضيع تمهيدية كثيرة قبل الوصول لهذه النقطة.
نعم.
الثقة من القيم الجوهرية في العلاقات عموما، كانت علاقات العمل أو علاقات الأسرية. ما يدور دائما في بالي حول الكلمة هذه أو غيرها من الكلمات الجوهرية والكلمة الجوهرية طريقة تفسيرها. كلمة ثقة في الحقيقة يعني جزء رئيسي يحرك العلاقات. الذي يديره دائما حول هذه المفاهيم دائما ما يسمى الحتميات. هل يوجد حتميات يعني كما يسمى الحد الأدنى من دواعي الحركة في حول تحقيق موضوع ما؟ الإجابة نعم. لي محاولة الحمد لله من 6 سنوات في كتاب سميته حوار الأجيال بالمنطق والخيال، ناقشت فيه 28 موقع أو موقف تربوي يجمع الآباء والأمهات مع الأبناء المراهقين، والموضوع الثقة كان الموضوع رقم 21 في هذه الجلسات الحوارية. فتكلمت في هذا القسم من الكتاب وتكلمت عن الحتميات الثلاث لموضوع الثقة. كانت الحتمية الأولى اكسب ثقة المراهق من البداية. أحيانا نكتشف أن علاقتنا في التعامل مع المراهقين لا تبنى على هذه القيمة، ثم عندما يتقدم العمر يعني أقول أكسب ثقة المراهق من البداية أقصد منذ أن كان طفلا، لأنه إذا جينا نبنيها وهو مراهق يكون عنده نماذج غير الوالدية قد يكون استقاها. فهذه واحدة من الحتميات. أما الحتمية الثانية، كما يثق فيك يجب أن تثق فيه. إذا جينا لأبنائنا نجد أن يعني مما يعلمنا الأطفال أن ثقتهم فينا ثقة يعني أقرب ما تكون إلى العمياء. تخيل الثقة التي تبدأ لي علاقة الوالدين بالأطفال تبدأ من الطفولة. هل رأيت عمرك أي طفل أو طفلة تناقش أمه في الوجبة نوعها كميتها درجة صلاحيتها؟ الثقة تظهر في سلوك الأطفال أعلى عند تعامله مع الوالدين. هذه رسالة طبعا هو فطر من عند الله في خلقه على أنه لا يسأل، احتراما من أن من يقدم له خدمة يقدمها في شكلها الصحيح. عندما يكبر الأولاد من حقهم أن يتساءلوا حول السلوك، فإذا لم تبنى الثقة من البداية، لذلك يقول ثق به كما يثق بك، هو وثق فيك من بداية العلاقة. ثق فيه في آخرها عندما يتقدم به العمر ويريد أن يستقل ويريد أن يتمتع ببعض الحريات والخصوصيات. أما الحتمية الثالثة في موضوع الثقة في العلاقات بالذات علاقة الوالدين والأبناء، يعني أرجوك وكلامي يبدأ لنفسي ثم لكل من يسمعني من الآباء والأمهات، تيقن وثق أن الثقة هي أفضل ما يربط الناس ببعضها. دعوني يعني أشد الانتباه لقصة رجل الأعمال الأمريكي الذي يعتبر أعتقد الثاني أو الثالث على مستوى الثراء في قائمة أصحاب المليارات، الرجل الأمريكي يدعى وارين بافيت. وارين بافيت هذا في كتابه أو في اللقاءات التي يسألونه عن سر نجاحه ونمو ثروته السريع يقولها في كلمة واحدة، كلمة ترست، كلمة ثقة. الثقة التي قدمها لموظفين سببت انخفاض في التكاليف، سببت انخفاض في الوقت، سببت زيادة في المبيعات، وسببت زيادة في الجودة. شوف 2 انخفضت و2 ارتفعت، سببت ثراء يعني رجل من رجال الأعمال العالميين. وهي كلمة واحدة فعلها ولكن جعلها يعني ليست مفردات اجتماعات بل هي مفردات تعامل. فإذا هذه الحتميات حقيقة وجدت في فريق العمل في كل الاتجاهات من فوق لتحت ومن تحت لفوق، يعني في هذه اتجاهات الاتصال الإدارية وغيرها، أعتقد نحن كوننا قاعدة الانطلاق الصحيحة. هل أجبت على السؤال؟
بكل تأكيد، وخاصة عندما تناولتها بهذا الشكل الجميل على نقاط إدارية دعنا نقول.
لكن والله أنا أتمنى أن يكون النقاش في حول هذا الموضوع يعني ورق 2-1، نناقش الثقة في العلاقات الأسرية ثم نناقشها إداريا، فكلها علاقات نجاح. والتوازن حقيقة لأي واحد فينا يبدأ من البيت لينتهي إلى الخارج ويعود إلى مرة أخرى. نعم. فموضوع الثقة ليس موضوع أسري، هو موضوع صحيح. حقيقة حياة.
أستاذي، من مشاكل انعدام الثقة ما يسمى بالتفكير العقلي، وهو مجموعة من الأفكار السلبية التي خزنت لدى هذا الجيل فأصبح لا أعرف، لا أفهم، غبي، إلى غير ذلك من كم كبير مع الأسف من التحطيم الذي استمر ليصبح مخزنا في حياتهم. كيف يمكن نخلص هذا الجيل من هذا الكم الكبير من التحطيم؟
طيب خليني أفترض يعني موقفين أو 2 من السيناريوهات التي تنمو فيها الثقة عند الأبناء. لو افترضنا أن البيت بيئة صحية طيبة أعطت الثقة للأبناء والناشئة ليخرجوا ليمارسوا العلاقات الأكبر اتساعا في المدرسة والعمل والجامعة، فنحصن الأبناء بما يسمى المناعة الذاتية. أي نكون عندهم جدال لا يسمح بتسرب هذه العبارات السلبية من خارج البيت. إذا كانت قاعدة تأسيس الثقة عالية في البيت يكون الفتى أقرب للمقاومة تيارات الهدامة أو الأسهم القاتلة لثقته في نفسه إذا تلقاها من برا. لكن ماذا لو إن البيت هو مكان الإصابة الأولى؟ فيكون هذا يعني أقرب للحقيقة للإنهيار. لذلك أنا أوصي دائما في مواضيع القيم الجوهرية تحدد فرق العمل أسرة أو غيرها أن نناقش دائما ما لا يصح قوله ولا يصح فعله، لأن السلوك هو كلمتان. من أحسن الناس خلقا يا رسول الله؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كتبنا قائمة ما لا يصح قوله أو فعله في موضوع الثقة أو غيره، في الحقيقة كأني أكون نظام مناعة، وهذه العبارات الممنوعة والأقوال العبارات والأفعال الممنوعة يجب أن تعلن فتصبح كإشارات المرور الحمراء والخضراء. إذا تطاول أحد بها على أحد في كل الأعمار في البيت تولع لمبة حمراء أو يشير إنذار صوتي إلى أن هناك من تجر على منطقة محرمة أو منطقة حمراء ساخنة ممنوع دخولها. هذه العبارات حقيقة عادة لا يعترف بها، ويعتقد أنها من حق الأب ومن حق الأم أو من حق الأخ الأكبر على الصغار أو غيرها، أو من حق مثلا أصحاب البيت على العاملين فيه. لا يا أخي، النفس البشرية مكرمة من عند الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أصل التكريم هو أصل الثقة التي يخرج بها الإنسان حتى بذنوبه يقابل الناس بوجه أبيض قوي واثق. هذه الثقة التي هي عطية إلهية وهبة إلهية لا يجوز للإنسان أن يحطمها في ملكيات الإنسان الآخر. لذلك يجب الاتفاق في نطاق الأسرة والدائرة العمل على ما يجوز قوله ويجوز فعله وما لا يجوز قوله ولا يجوز فعله. لو هذه القائمة كتبت وهي ليست أكثر من 5-6-10 كلمات،
نعم،
كالالتهابات الفيروسية التي يعني يطعم الطفل طبها منذ يعني بداية عمره.
ممتاز.
لكن نعم، هذا أعتقد التمرين لا يمارس في بعض البيوت وفي بعض الإدارات.
ممتاز. أستاذ عصام قاري، مستشار معتمد التدريب الإداري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المشاركة الطيبة التي أثريتنا بها. شكرا شكرا.
أنا في خدمتكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. دكتور فهد، أعتقد إذا كانت هناك بعض الأسباب التي ربما لم تذكرها في انعدام الثقة،
يعني احنا أشرنا إلى من الأسباب أنه كيف يمكن أن تغير القناعة النفسية أو الداخلية، أهمها أن تحس بأنك إنسان ضعيف ولا تستطيع، ولا يكون هذا إلا بسبب تخيل مشكلة أو بسبب تراكمات من الآخرين. لابد من تحديد المشكلة، سبب انعدام الثقة، ويجب علاجها فورا بأي طريقة، يتدخل المربي، الأم، الأب، المناهج. من الأشياء المهمة أن تشعر أنك إنسان مؤمن خاطبك الله كما خاطب غيرك، أنت واحد من هذا البشر، إيش اللي يفرقك عنهم؟ ما حصل من ظلم أو تحطيم لابد أن يدفعك للإثبات خلافه وليس أن يوقفك. أقنع نفسك بمقدرتك، هذا أهم دافع. ثم سامح يا أخي من أخطأ، لا تسعى للانتقام، لأن الانتقام يضعف من مدى الثقة بالنفس. من الطرفة، طرفة سريعة كذا حصلت، وائل بن حجر رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر أرضا في شمال المدينة، فأمر معاوية رضي الله عنه، كان صعلوك فقير، يوصله، يعني مثل ما تقول ملك، ترى الآن زائرنا ملك، ملك اليمن وائل بن حجر، فذهب في موكبه معاوية عشان يوريه الأرض التي سيسكن فيها. فقال معاوية، كانت شمس شديدة محرقة، قال معاوية رضي الله عنه وائل بن حجر، الشمس والقائلة شديدة، أركبني معك على الناقة. قال وائل، أنت لا تصلح أن تكون رديف الملوك، أنت شكلك أنت تركب معي، وين يعني، ما يمكن هذا. قال معاوية رضي الله عنه، إذن أنعلني عليك، حر. قال ولا هذا، لا تلبسني على الملوك، يكفيك أن تسير في ظل الناقة، كافي يعني، ما نقولي كبير عليك،
تتمنن عليه.
اي نعم. قال معاوية فأوصله، وأوصله فمرت الدنيا، لم يمضي سوى 30 سنة أو أقل، فدخل وائل بن حجر الشام، وكان معاوية رضي الله عنه إذ ذاك أميرا للمؤمنين، يضرب جيران ملكه من الشرق إلى الغرب، 45 دولة الآن يحكمها رضي الله عنه. قال فاستأذن وائل بن حجر فأذن له، فنزل معاوية رضي الله عنه من سرير الملك وأجلس وائل عليه. قال اجلس يا وائل، أتذكر يوم قلت لك أردفني معك على ظل الناقة، قلت أنت لا تصلح أن تكون رديفا؟ قال والله أذكر يا أمير المؤمنين، تمنيت أن الأرض شقت وبلعتني. شوف أيضا هذه الروعة في عدم الانتقام، هذا جزء من الثقة بالنفس. ليش تنتقم من الآخرين؟ قد يحقق الله لك أشياء كثيرة كان الناس يحتقرونك فيها. هذا بالنسبة لموضوعنا.
جميل. أعتقد أن هناك دقائق معدودة دكتور، لكن نود أن نطرح تساؤل جدا مهم، وهذا التساؤل يكمن في تغيير الإنسان سلوكه من خلال سلوك عقلي تفكيري.
صحيح.
هل يعني بالإمكان ذلك؟
ممكن جدا. يعني من إشكالياتنا في انعدام الثقة أو عدم وجود الثقة التفكير العقلي السلبي مثل ما قلنا. لا بد أن تتعرف على نوع برنامجك العقلي، بمعنى راقب حديث نفسك الداخلي في فترات الاسترخاء وأنت جالس، وش تفكر فيه؟ الأفكار التي تسيطر على عقلك هي البرنامج العقلي. أنا عندي بكرة برنامج مع محمد السويدي في إذاعة الشارقة، طيب الموضوع كذا، أنا خايف من محمد، خايف يسألني، ما حضرت. هذا هو البرنامج العقلي. في الجانب لو غيرت هذا وقلت أنا عندي برنامج مع أستاذ محمد السويدي، سأقدم بإذن الله شيئا مفيدا، سأسعى لكذا، شوف هذا برنامج عقلي آخر. إذا راقب برنامجك العقلي، كيف تراقب برنامجك العقلي؟ هل الموضوع صعب ولا ما تصعب؟ خذ الموقف وخذ البرنامج العقلي السلبي والإيجابي، أرسمها أستاذ محمد وساعدني في نقل الصورة للمشاهدين بهذا الشكل، هذه الخريطة، نكتب هنا الموقف. ها؟
تعملت مربع الآن في ثلاث خانات. الخانة الأولى الموقف،
البرنامج العقلي الإيجابي،
هذه الخانة،
أو خلينا نقول السلبي قبل وبعدين البرنامج العقلي الإيجابي.
ممتاز.
طيب الموقف مثل الموقف اللي قبل قليل قلت لك، معي تسجيل مع الأستاذ محمد، معي كذا. خلينا نأخذ أي موقف، أعطني موقف، كلمة في المدرسة مثلا. طيب كلمة تكتبها هنا، كلمة في المدرسة، هذا هو الموقف. إيش البرنامج السلبي المتوقع عندما تفكر
أنا
لا أستطيع مثلا؟ هذا برنامج سيضحك الطلاب. إيش ثاني؟ سأنسى. لا، حط البرنامج. طيب ضع برنامجا إيجابيا هنا وعدد الإيجابيات، سأستطيع، سأكون مبدعا، إلى غير ذلك من القضايا. أمسك موقف آخر، ابنك المراهق رفض واحد من طلباتك، إذا اكتب رفض ابني المراهق للطلب،
هذا الموقف.
هذا الموقف. أمسك البرنامج السلبي، من السلبي ولدي سيء، أنا فشلت في تربيته، أنا لا أستحق أن أكون أب، هذا سلبي، لكن تعال هنا لتقول سأقدم حلولا للمشاكل وهي بسيطة، الأسباب يسيرة، ابني سيتجاوز هذه المرحلة. هذا من الإقناع الإيجابي ضد السلبي. وهكذا المرأة مطلقة، أنا امرأة تعيسة، قولي لا، أن هذه تجربة استفدت منها. وهكذا أمر آخر، اكتب نقاط القوة ونقاط الضعف الحقيقية وليست المتوقعة. لما ننتهي إيش نقاط القوة لديك، ما نقاط الضعف الحقيقي وليس المفتعل؟ عندي نقاط قوة كثيرة اكتبها، وعندي نقاط ضعف اكتبها، وليست المتخيلة. يعني لا تقول أنا لا أستطيع، أنا سأفشل، هذه ليست نقطة ضعف، هذه متخيلة.
نعم.
لكن اكتب الصحيح. إذا كتبتها من خلال صفاتك الشخصية وقدراتك وإنجازاتك في الحياة وعلاقاتك مع الآخرين، صحتك، قيمك، مبادئك، هذا جزء من إنجازاتك.
ممتاز.
قم بإعادة صياغة نقاط القوة والضعف بإنصاف، ستجد أنك تغلبت على نقاط الضعف. الحقيقة مارد الضعف في حياتك مارد متوهم وليس حقيقي. قم بإدارة عقلك بوعي، فهو لا يفكر إلا بفكرة واحدة في اللحظة، اجعلها إيجابية، لأن الأفكار التي أنت تختزنها هي في الحقيقة أفكار لحظية متكررة. لابد من إيجاد مثل هذا الأمر في بواعث بناء الثقة.
جميل دكتور فهد، شكرا جزيلا لك، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أعطت لبنة مهمة جدا وأساس لبناء الثقة، وأيضا خريطة الطريق لتعزيز هذه الثقة، وفي الأخير لخلق منهج تفكيري عقلي لبناء هذه الثقة. شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، على تقديمك لهذه الحلقة، وشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمد ماجد السويدي، وتحيات أيضا حسن الضفيري من إخراج هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.